بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المصنف محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى في الباب 19 من كتاب التوحيد: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده. باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده، كيف إذا عبد هذا الصالح. قال في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، ولهما عنها أي للبخاري ومسلم عن عائشة قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، خميصة كساء، كساء قطعة من قماش، فإذا اغتم بها كشفها، إذا اغتم بها أي إذا ضايقته كتمت نفسه كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه. ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. قال: فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق أي في سياق الموت من فعله، لعن من فعله، والصلاة عندها من ذلك من اتخاذها مساجد، وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. ورواه أبو حاتم في صحيحه. هذا باب مهم جدا كالذي قبله. فهذا الباب والذي قبله والذي بعده من أهم الأبواب التي ينبغي أن تنتبه لها، ولا سيما في هذا الزمن الذي تغيرت فيه الموازين وانقلبت فيه المعارف، فصار المعروف منكرا والمنكر معروفا. قوله: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده. نعلق أولا على الباب بأحاديثه تعليقا يسيرا، ثم نرجع غدا ونقرأ في شرح الشيخ الشارح. يقول: باب ما جاء من التغليظ. التغليظ غلظ أي شدد التشديد في من عبد الله، تشديد في النهي في من عبد الله عند قبر رجل صالح. يعني جاء نهي شديد في أنك تتخذ قبر صالح فتعبد الله بجواره طلبا لبركة ذلك الصالح أو نحو ذلك. فكيف إذا عبده إذا كان هناك تغليظ في أن تعبد الله وأن تتقرب إليه بجوار قبر رجل صالح ترجو بركة الصالح؟ فكيف لو عبدت الصالح، دعوت الصالح، رجوت الصالح، استغثت بهذا الرجل الصالح، ذبحت لهذا الرجل الصالح، نذرت له؟ لا شك أن هذا أعظم وأعظم، بل هو الشرك الأعظم. ثم قال في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة، وكانت أم سلمة رضي الله عنها واسمها هند بنت أبي أمية، كانت قد هاجرت إلى الحبشة هي وزوجها أبو سلمة في من هاجر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فكان فيما رأته في الحبشة رأت كنيسة ورأت فيها صورا، رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، يقال لهذه الكنيسة مارية. فقال عليه الصلاة والسلام في هذه الكنيسة وفي أهلها أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. يموت الرجل الصالح منهم، كان قوم نوح في أول أمرهم ينصبون أنصابا، ينصبون أنصابا فقط ليتعالموا وينشطوا للعبادة كما مر معنا في الدرس في الباب الذي قبله. أما هؤلاء فبنوا فوق القبر بناء، بنوا على القبر بناء كنيسة عظيمة وصوروا فيه تلك الصور، أدخلوا فيها تماثيل صور على الجدران أو كذلك مما ينحت ونحو ذلك، وصوروا فيه تلك الصور أي في المسجد، مقصود بالمسجد مكان عبادة، وإلا مساجد مكان عبادة النصارى يقال لها كنائس. ولهذا قال في أول قالت عائشة في أول الحديث رأت كنيسة أولئك شرار الخلق عند الله. أولئك أي الذين يصنعون هذا الصنيع، يعمدون إلى قبر رجل صالح فيبنون عليه مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله. وهكذا من كان شرار الخلق عند الله في بناء كنيسة على قبر فهو شر الخلق عند الله إذا بنى مسجدا على قبر في هذه الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حذر من صنيعهم لئلا يفعل فعلهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام نعم لا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، فإني أنهاكم عن ذلك. وسيأتي أيضا أنه قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقال لهم ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عليه الصلاة والسلام أن يتخذ القبر مسجدا، واتخاذ القبر مسجدا يشمل صورتين. الصورة الأولى أن يبنى عليه مسجد كما في قصة الكنيسة وحديث الكنيسة. الصورة الثانية أن لا يبنى مسجد لكن يتخذ مكانا للعبادة، أن يتخذ ذلك القبر، أن يتخذ ذلك القبر وما بجواره أن يتخذ مكانا للعبادة. وشرار الخلق في هذه الأمة الذين يصنعون مثل هذه مثل هذا الصنيع ويفعلون مثل هذه الأفاعيل يفعلون مثل هذا الفعل هم الرافضة والصوفية. فالرافضة اتخذوا المساجد الضخام على الأضرحة والمزارات والمراقد فيما يسمونها، نعم، مرقد الحسين ومرقد الرضي ومرقد الرضا ومرقد العباس ومرقد ما أدري من من معظميهم، هذه اتخذوها مساجد، بنوا عليها أبنية كبيرة ووسعوها لأجل الزوار، واتخذوها جمعوا بين الأمرين، بين العبادة عندها وبين بناء القبور الأبنية على القبور، فجمعوا بين الفتنتين فكانوا شرار الخلق. قال أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك خطاب للأنثى. قال فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور أنهم عبدوا الله عند القبور، وفتنة التماثيل يعني فتنوا بالقبور وفتنوا بالتماثيل، فتنوا بالقبور فعبدوا الله عندها وبنوا عليها، وفتنة التماثيل أنهم صوروا صورا وادخلوها في تلك الكنائس. وله ما إلى البخاري ومسلم عنها عن عائشة قالت لما نزل، أي جاءه الموت، نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نزل به الموت، طفق، أي جعل وأخذ وشرع يطرح خميصة له على وجهه. تعرفون أن الذي تأتيه شيء من حتى وإن لم يكن في سياق الموت شيء من الضريب والحمى ونحو ذلك، يبدأ أولا يتغطى ببطانية مثلا ونحوها، يبقى قليلا ثم يضيق ويفتح عن وجهه، يكشف عن وجهه، يغتم ويكشف، طفق يطرح خميصة على وجهه كأنه كان يشعر بشيء من البرودة أو شيء من هذا، فإذا اغتم بها أي نقص الهواء من تحتها وزاد العرق مثلا أو نحو ذلك كما يفعل الناس، كشفها أي عن وجهه، فقال وهو كذلك وهو في سياق الموت، قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذه الجملة ما جاءت عن فراغ ولا جاءت في غير مناسبة، إنما جاءت لمناسبة، لأنه هو خاتم الأنبياء والمرسلين وهو في سياق الموت، ويحذر من فعل اليهود والنصارى، اليهود والنصارى الذين فعلوا مثل هذا، بنوا على قبور أنبيائهم، فيقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لو كان أراد أن يبنوا على قبره مسجدا لقال إلا مسجدي فابنوا عليه، إلا قبري فابنوا عليه مسجدا، لو كان استثنى قبره، لكنه لم يستثني، وإنما نبههم لئلا يفعلوا. ولهذا قالت عائشة يحذر ما صنعوا، أي قال ما قال يحذر صنع اليهود والنصارى حتى لا يفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالنبي عليه الصلاة والسلام مثل فعل اليهود والنصارى، وحتى لا يفعل المسلمون في قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله اليهود والنصارى. قالت ولولا ذلك أبرز قبره، أبرز أي كان في مكان بارز ليتخذ مكانا للعبادة، لو كان يريد أن يتخذوه مكانا للعبادة لو وضع في مكان بارز يكفي الناس يجتمعون حوله كما فعل هؤلاء الصم والبكم الذين لا يعقلون من الرافضة ونحوهم، حين يجعلون قبور معظمهم في مكان بارز ويبنون عليه الأبنية. ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، خاف إذا أبرز أن يتخذ مكانا للعبادة، فكان من حكمة الله أنه مات في بيت عائشة ودفن فيها، بيت خاص ليس مكانا للعبادة، وإنما هو دفن في نفس البيت الذي هو فيه، البناء لم يبنى لأجل القبر، بل هو مبني من قبل، بناء بيت، سقف بيت، ليس بناء لأجل القبر. والبيت له حرمته، لن يدخل أحد ليعبد الله بجوار القبر أو ليتمسح بالقبر أو إلى آخره. هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى. لو كانت هذه الأمور مشروعة لكان قد أبرز قبر النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان واسع ليتخذ ما ليفعل فيه ما يفعل هؤلاء، لكن الله عز وجل حمى نبيه وحمى قبره من هذا الأمر. غير أنه خشي النبي صلى الله عليه وسلم، خشي أي خشي على البناء المفعول، أي خاف الصحابة أن يتخذ مسجدا فدفنوه في بيت عائشة. ودفنه في بيت عائشة جاء أيضا لحديث أثروه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي يموت أن يدفن حيث يموت. ثم ذكر بعد ذلك حديث جندب بن عبد الله عند مسلم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ من أصحابه ومن أمته خليلا، بل هو خليل الرحمن سبحانه وتعالى. وصلى الله على نبينا محمد، هذا شرف عظيم، اتخذه الله خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. هذا في من؟ هذا في النبي أن يتخذ خليلا من أمته. أما الصحابي أن يقول قال خليلي، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا شيء آخر، لأن الخلة تكون من جانبين، أنت تتخذه خليلا وهو يتخذك خليلا. هذا في الناس يقول هذا خليلي وذاك يقول هذا خليلي. أما في حق النبي صلى الله عليه وسلم فهو لم يتخذ أحدا من أمته خليلا، وإن قال بعض أصحابه حدثني خليلي، قال خليلي، أوصاني خليلي، فهذا إنما هو من جانب الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أبو الدرداء خليلي وأبو هريرة خليلي وأبو بكر خليلي، بل قال ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وهذا يدل على أن أبا بكر أفضل الأمة، ولهذا خصه بالذكر. ألا وإن من كان قبلكم، هذا هو الشاهد للباب، كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. يخاف على أمته ويحذرهم وينذرهم ويخوفهم أن يقعوا في الشرك في آخر أيامه قبل أن يموت بخمس وهم يسمعون منه. ثم في بقية تلك الأيام لعلهم حجبوا عنه ما سمعوا منه شيئا. وهذا يدل على أن تعليم التوحيد لا يقتصر على وقت معين، بل هو مستمر، بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم وختم به. بدأ: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. وختم حياته بهذا الحديث: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. فالتوحيد من أول الأمر إلى آخره، فهو قوام الأمر. قال: فإني أنهاكم عن ذلك، أنهاكم عن ذلك، سد ذرائع الشرك وطرق الضلالة. قال: فقد نهى عنه في آخر حياته. ثم إنه لعنه وهو في السياق الموت من فعله، حين قال: لعنة الله على اليهود والنصارى. طيب، والصلاة عندها أي عند القبور من ذلك، أي من اتخاذها مسجدا وإن لم يبنى مسجد. ليس من شرط البناء كما قلنا قبل قليل، اتخاذ المساجد على قسمين: البناء واتخاذها مكانا للعبادة، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا. فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا وقد علموا هذا النهي، لكنه خاف أن يتخذ مسجدا، أي بأن يأتي من يعبد الله بجوار القبر. وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد، ثم ذكر حديث: إن من شرار الناس ما تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. فهذا كله في ماذا؟ في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح. ف فكيف إذا عبده؟ نكمل إن شاء الله تعالى ونبدأ بقراءة كلام عبد الرحمن بن حسن من الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا، بارك الله فيكم.